أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن ساوية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، ينبغي لكل مسلم أن يقرأه بين فترة وأخرى، ويقرأ شروح أهل العلم عليه، فإنه من الأحاديث التي تنير لك طريقك في هذه الدنيا وأنت تعبد الله تبارك وتعالى. يقول العرباض ابن سارية رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. الموعظة أو العظة هي التي يحصل بها الاعتبار، الموعظة هي التي يستفيد منها الإنسان ويحصل بها الاعتبار، وهي شرعت لامتثال الأمر واجتناب النواهي، وعادة الموعظة أن يكون معها شيء من التخويف. عادة إذا ذكرت الموعظة فإنه يكون معها شيء من التخويف، يعني ترهيب يكون مع الموعظة عادة، وقد تكون أيضا بالترغيب، ولكن غالبا يكون فيها يعني التخويف أكثر من الترغيب. ومع هذا فهي في النهاية موعظة يجب على الإنسان أن يهتم بها. فإذا كان الواعظ هو النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ينتبه لها الإنسان ويهتم بها. ولذا قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، معناها أنها موعظة خاصة هذه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ دائما صلى الله عليه وسلم، وإنما يختار الوقت المناسب والحدث المناسب وكذلك الأشخاص المناسبين فيعظ صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له أبو وائل: أحببنا لو تذكرنا كل يوم، لأنه كان يذكرهم مسعود كل خميس، بس الخميس يجلس ابن مسعود يأتون طلبته واللي موجود من الناس فيعظهم رضي الله عنه. فقيل لابن مسعود: لو وعظتنا كل يوم فإننا نشتهي حديثك. وابن مسعود رضي الله عنه مع مجموعة، سبحان الله، دائما أهل العلم يذكرونهم أنهم يعني في كلامهم الحكمة، وقد اشتهر بهذا علي بن أبي طالب وابن مسعود، الحسن البصري، سفيان الثوري، والفضيل ابن عياض. يعني هؤلاء الخمسة اشتهروا بأنه كثير من كلامهم يؤخذ ويوضع حكم أحيانا في معلقة أو شيء. هؤلاء الخمسة سبحان الله: علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، الحسن البصري، وسفيان الثوري، والفضيل ابن عياض رحمهم الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الآن يقول لابن مسعود: أحببنا لو تحدثنا كل يوم فإنا نشتهي حديثك. يعني لا تكتفي فقط يعني كل خميس، نريد كل يوم. فقال ابن مسعود رضي الله: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، أخشى أن تملوا كل يوم كل يوم حديث كل يوم حديث، تملون. ذاك تشوفون ورث الأنبياء الحين كل ثلاثة أشهر سووا لكم دورة، يقول: أخشى أن أملكم، أخشى أن أملكم إذا أكثرت بالحديث. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة، مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم والكل يشتهي حديثه صلى الله عليه وسلم ويحبه صلوات ربي وسلامه، ومع هذا كان يتخولهم بالموعظة، قال كراهة السآمة. وفي حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أو حديث أبي هريرة سميه ما شئت، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث الناس ويستند إلى بيت عائشة رضي الله عنها، طبعا داخل المسجد لأن بيت عائشة ملاصق للمسجد، فإذا حدث صاح على عائشة قال يا صاحبة الحجرة هل تنكرين شيئا مما قلت؟ يعني عندك اعتراض، عندك شيء على الحديث التي حدثت بها، هل تنكرين شيئا ما قلت؟ قالت لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد سردكم هذا، وإنما كان يتخول الناس بالموعظة صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن الإنسان إذا أحب الناس حديثك فلا تمل لهم، لا تكثر عليهم، خفف عليهم. وقال بعض السلف إذا كنت في مجلس فتحدثت فأقبل الناس إليك وأحببت أنت حديثك، يعني فرحت ما شاء الله في استرسال وقبول وكذا، يقول أنهي حديثك. وإذا كنت صامتا وأعجب الناس بصمتك فتكلم، خشية أن يقع في الإنسان إيش؟ الزهو والغرور أو شوفة النفس أو الناس يحبون حديثي، يعني تؤثر في جانب الإخلاص، تؤثر في جانب الإخلاص. والأصل إذن أن الإنسان يتخول الناس بالموعظة، فلا يصلح مثلا الآن مثلا بعض الناس مثلا عند القبور كل ما جئت تدفن ميتا قام محدث الناس، خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن كثيرا من الناس صلى الله عليه وسلم، والذي نقل أنه حدثهم مرة واحدة فقط، رأى من المناسب خاصة كان يحفرون القبر ويجهزونه والناس ينتظرون ولا عندهم شيء، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل مجلسا مثلا هم في حديث لا تقطع عليهم حديثهم وتقول عندي موعظة، مثلا مجلس عزاء تدخل مجلس العزاء ثم تبدأ تعظ الناس كلما دخل، خطأ. وإنما تخول الناس بالموعظة، بل انتظر حتى يطلبها الناس منك، أحيانا انتظر حتى يطلبها، عند ذلك يكونون إيش؟ مشتهين لحديثك مقبلين عليه. فالقصد إذن التخول بالموعظة، الإنسان لا يكثر من وعظ الناس وإنما يتخولهم بالموعظة، والموعظة كما قلنا ترغيب وترهيب، وغالبها ترهيب لكن قد أيضا يدخل فيها الترغيب أيضا. قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، الوجل هو الرهبة وهو الخوف، يعني معاني متقاربة، الوجل والخوف والرهبة معاني متقاربة، وهذان الوصفان قال وجلت ذرفت، وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، هذان الوصفان وصف بها الله تبارك وتعالى أولياءه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الوجل وذرف العيون هذه كلها صفات يحبها الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس المسلمين وعين بكت من خشية الله، صلى الله تبارك وتعالى يسأل أن يرزقنا خشيته سبحانه وتعالى. قال العرباض رضي الله عنه يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع. إذن هذه الموعظة كانت إيش؟ كانت متميزة تختلف عن غيرها، إما في طريقة الكلام وإما في الكلام نفسه. فهم الصحابة الذين حضروا هذه الموعظة فهموا أنها موعظة مودع، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. يقول أهل العلم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ أو يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، لأن المودع قال أهل العلم يستقصي ما لا يستقصي، يعني يجيب كل شيء، يعني يحاول كثر ما يقدر يلم المواضيع كلها، وأيضا لتأثيرها في موضوعها وأيضا طريقة الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فهموا هذا قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. يعني إن كان حدسنا صحيح وإن كانت فعلا موعظة مودع فنحتاج إلى وصية مع هذه الموعظة، أوصنا يا رسول الله. هو لم يذكر الموعظة هنا، وإنما ذكر الحديث الذي دار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الموعظة، وما ذكر تفاصيل الموعظة، وإنما قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، ففهمنا أنها موعظة مودع. فقلنا يا رسول الله أوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة إلى آخر الحديث. فالقصد إذن أنهم طلبوا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينفعهم بعد هذه الموعظة التي أثرت فيهم كثيرا. وكل مواعظ الرسول مؤثر، لكن هذه كان لها إيش؟ كان لها تميز عن غيرها من المواعظ. قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله هي رأس الأمر كله كما هو معلوم، والله تبارك وتعالى لما ذكر الصيام قال لعلكم تتقون، وكذا الحج، وكذا كثير من أوامر الشرع إنما ليصل الإنسان إلى التقوى. ولما ذكر الله تبارك وتعالى الأعمال الصالحة التي مرت بنا قبل قليل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، ثم قال أولئك الذين اتقوا. فالقصد أن التقوى هي رأس الأمر كله، وتعريف التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، بينه وبين النار وقاية، شيئا يقيه نار جهنم. وذكرنا تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه للتقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. قال والسمع والطاعة، أي السمع والطاعة لأولياء الأمور، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر واجبة على المسلم. قال ولو تأمر عليكم عبد، وهذا على سبيل المثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعيدا، لكن فيما لو، مع أن الأصل في الإمارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة من قريش، ومن شرط صحة الإمارة أن تكون في قريش، لابد أن تكون الإمامة في قريش، وقال الناس تبع لقريش، خيرهم تبع لخيرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، فالإمارة الأصل فيها قريش. لكن لو تأمر عبد من حيث يعني الاستيلاء على السلطة، أو تأمر بتأمير قرشي له كأن تكون الإمارات الصغيرة التابعة للدولة، فهنا لو حصل هذا الأمر قال تسمع وتطيع أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع في أمته، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أبا هريرة بأحاديث، وحدث حذيفة بن اليمان بأحاديث ستقع في المستقبل، فبعضهم حدث بها وبعضهم كتم هذه الأحاديث لما يرى من المصلحة في عدم، لأنها ليست متعلقة بالحلال والحرام وإنما أخبار ستقع. وإذا اشتهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته. وهذا المتعلق بالحلال والحرام والعقائد وما شابه ذلك منه، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. قالوا هي الأحاديث المتعلقة بالفتن التي يمكن أن تقع بين الناس. وإذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من سنة 60 أن تدركني، أعوذ بالله من سنة 60 أن تدركني وإمارة الصبية الأحداث. وفعلا كان سنة 60 هي خلافة يزيد بن معاوية، وتوفي أبو هريرة قبل أن يدركها، 59 توفي رضي الله عنه وأرضاه. وحذيفة بن اليمان كذلك حدث بالحديث المشهور أنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فأنا أنتظره. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل من القرآن والسنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفض تراه منتبر وليس فيه شيء حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا يعني تذهب الأمانة حتى لا يكن أحد يؤدي أمانته حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فهذه أحاديث حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولحذيفة بالذات طيب ولم يحدثا بها طيب في بعضها يعني وبعضها حدث بحذيفة لكن في بعضها ما حدث بها حذيفة ولكن كان يقال صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي أمور ستحدث أمور غريبة ستحدث. طبعا الخلاف ما حدث في زمن الصحابة الحديث من الصحابة يعني الخلاف في الحكم وكذا اللي هو أيام علي بن أبي طالب وعثمان في آخر خلافة عثمان في بداية خلافة علي رضي الله عنه كذا لكن الخلافات العقدية ما حدثت أبدا إلا بعد موت الصحابة رضي الله عنهم أو في حياة الصحابة لكن يعني لا تجد صحابيا واحدا تلبس ببدعة وكل أهل البدع المخالفون لأهل السنة كلهم لا ينتسبون إلى صحابي أبدا لا يستطيع أن ينتسب إلى صحابي وإن انتسب بعضهم فانتسبوا كذبا وزورا انتسبوا إليهم كذبا وزورا وإلا الصحابة لم يتلبس أحد منهم ببدعة أبدا. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ولكن النبي حدث صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة ولكن كما قلت هذا بعد عهد الصحابة أو في أواخر عهد الصحابة والذين تلبسوا بهذه البدع كبدعة القدرية والخوارج والشيعة كل هذا في أواخر عهد الصحابة ولم يتلبس في واحدة منها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنتي وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من الولاة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره إياهم لأنه أوصى باتباع سنتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الخلفاء الراشدون من بعدي اتفق أهل العلم على أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعضهم يزيد الحسن رضي الله عنه. وهذه الخلافة الراشدة هي خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فإذا حسبت هذه توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11 وتنازل الحسن لمعاوية في ربيع الأول 41 فهي بالضبط 30 سنة منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تنازل الحسن. وإذاك تسمى هذه الخلافة خلافة النبوة، أي التي هي على منهاج النبوة، على منهاج النبوة، خلافة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن رضي الله عنهم، هذه تسمى خلافة النبوة. هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخلفاء الخمسة، يقول ابن رجب وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أهل العلم أن سنتهم متبعة. ومعنى سنتهم قال أهل العلم أي فهمهم للنصوص وقياسهم عليها. هؤلاء إذا سنوا سنة هم غير مشرعين، المشرع هو الله سبحانه وتعالى، والمبلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي باتباع سنة هؤلاء، أمر النبي باتباع سنة هؤلاء، وهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك ما قاله هؤلاء أو استنبطه هؤلاء أو فهمه هؤلاء فإنه يقدم على فهم غيرهم ويتبع ما لم يخالفهم أحد. إذا لم يخالفوا فالأصل أن قولهم متبع، ولهم سنة متبعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، عليكم بسنتي وسنة أي وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا شديدا، كما يعض الإنسان على الشيء بناجذيه، أي الأسنان القاطع القواطع هذه كيف إذا أمسكه لا يريد أن، كذلك تمسكوا بهذه السنة. يقول صلى الله عليه وسلم ثم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى الأمة بأن تبتعد عن الأحداث أو الأشياء المبتدعة، المحدثات مبتدعة في دين الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. والبدعة قد مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن البدعة هي التقرب إلى الله بغير ما شرع، بأمر يقصد به مضاهاة الشريعة، التقرب إلى الله بغير ما شرع يقصد منها التقرب إلى الله ومضاهاة شريعة الله تبارك وتعالى، هذه البدعة، فهي مرفوضة في دين الله تبارك وتعالى. من أمثلة ما سنه الخلفاء الراشدون وقبلته الأمة منها أولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما أمر بجمع القرآن، هذا لم يكن قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن عنده صلى الله عليه وسلم لكن لم يكتب في مصحف، وإنما كتب في عهد أبي بكر الصديق، جمع القرآن كله، جمع القرآن كله في عهد أبي بكر الصديق. ولذا لما قال له عمر بعد موت كثير من القراء في معركة الحديقة ضد مسيلمة الكذاب في اليمامة، مات كثير من القراء، فأشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن، فقال كيف أصنع شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر ولكنه خير، هذا خير. فامتنع أبو بكر فما زال عمر به حتى رضي، فقال ومن يقوم بهذا؟ فأشار عليه بزيد بن ثابت على الحديث المشهور. القصد أن جمع أبي بكر للقرآن هذه سنة، واليوم الناس كلهم يشكرون أبو بكر على هذا الفعل. ثم كان الجمع الثاني في عهد عثمان وهو السنة كذلك لما جمعهم على المصحف مرة ثانية، ويقولون جمع أبو بكر القرآن وجمع عثمان الناس على القرآن، أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع الناس على القرآن. كذلك من سنة الخلفاء في الخمر، الخمر الجلد فيه جلد النبي 40 صلى الله عليه وسلم، ولما رأى عمر أن بعض الناس صاروا يتساهلون في موضوع الخمر جلد 80 تأديبا للناس، ولذا قال كثير من أهل العلم إن الجلد في الخمر ليس حدا وإنما هو تعزير، ويرجع تقديره إلى الحاكم. فالرسول لما جلد 40 ليس من باب الحد، لأن الحد لا يزاد عليه، وإنما زاد عمر على 40 لأنه لا يرى أنه حد وإنما يرى أنه تعزير، ويرجع إلى تقديره الإمام. وفي عهد عثمان رضي الله عنه لما اتهم الوليد بن عقبة بشرب الخمر أمر عثمان بجلده، فأمر علي رضي الله عنه جعفر بن عبد الله بن جعفر أن يجلده، فقام عبد الله بن جعفر يجلد الوليد بن عقبة وعلي يعد، فلما بلغ 40 قال يكفي، ثم قال علي جلد رسول الله 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، ثم قال وكل سنة. هذا الشاهد كل سنة، يعني 40 سنة و80 سنة، قال وكل سنة وهذا أحب إلي، أي الوقوف عند 40. وكذلك التراويح في عهد عمر رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ليلة، ثم جاءت الليلة الثانية فكثروا، ثم جاءت الليلة الثالثة فكثروا، فامتنع صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان عهد أبي بكر استمر الأمر كل يصلي في بيته أو في مسجده لوحده وكذا، أو اثنان يصليان جماعة، فرأى عمر أن يجمع الناس على إمام، فجمعهم على إمام صلى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه التراويح سنة سنها عمر رضي الله عنه. كذلك الأذان الأول للجمعة، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد فقط للجمعة، ما في أذانين. الآن عندنا أذانين ولا لا؟ أي يؤذن الجمعة أذانين. في عهد عثمان رضي الله عنه كان يرسل المؤذنين يؤذنون قبل صلاة الجمعة، ينبهون الناس على قرب صلاة الجمعة، على قرب صلاة الجمعة، وقبلها الناس من عثمان إلى يومنا هذا العمل عند المسلمين على الأذان الذي زاده عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالقصد أن هذا كله من سنة الخلفاء الراشدين الذين قبلها، التي قبلها أهل العلم وقالوا على العين والرأس. نعم.